بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. كان بحثنا في المسألة 27، الفرع الثالث من هذه المسألة، قال رضوان الله عليه: ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة، ولو الركعة الأولى منها، جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين. بعثنا حول هذا القسم من هذه المسألة الفرع الرابع الذي جاء بعده، يقول: بل لو علم عدم إدراك إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها، فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن. هنا أنه رضوان الله عليه، هناك فرض إذا هو يعرف أنه لا يدرك الجماعة أصلا إذا عدل إلى النافلة، إذا عدل إلى النافلة وأراد أن يقرأ النافلة ثم يأتي إلى صلاة الجماعة لا يدرك شيئا. هو يقول أن الأولى والأحوط عدم العدول، عند ذلك لا يعدل إلى النافلة بل يكمل صلاة الفريضة، ثم إذا أراد وأمكن له يعيدها مرة أخرى مع الإمام. مثلا وصل في الصلاة الأولى إلى الجماعة، ولكن إذا أراد أن يعدل إلى النافلة يدري أنه لا يستطيع أن يدرك الجماعة، فلا يعدل إلى النافلة ويكمل صلاته فريضة، وبعد ذلك إذا أراد أن يعيد هذه الصلاة يمكن يعيدها جماعة مع الصلاة الثانية للإمام، هذا أمكن له إذا أمكن.
لا مورد له، لا موجب له، الأحوط أن يتابع، مفترض أنه في فريضة،
نعم،
أن يكون فتوى مقتضية عدم العدول، لازم يكون فتوى ليس احتياطا، لأنه دخل في فريضة.
لا، الاحتياط احتياط الوجوبي، أنا أشرح هذا.
حتى الاحتياط الوجوبي لا محل له،
لأنه يمكن القطع، يقطع ويدخل في الجماعة، ولذلك
هو في فريضة ليس في مخففة
فريضته. نعم، قال بعض الفقهاء يجوز له أن يقطع ويدخل في الجماعة،
يقطع الفريضة.
نعم، قطع الفريضة بعض الفقهاء مطلقا يجوزون هذا الأمر، كما قلنا سيد خوي هكذا يرى، ولكن في هذا المورد كذلك بعض الفقهاء قالوا إذا كان هكذا فليقطع الفريضة ويدخل في الجماعة. ولذلك السيد رضوان الله عليه يعني يحتاج، يقول: بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها، فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن. فعلى ذلك هنا كلامه رضوان الله عليه واضح أنه مشتغل بالفريضة، كما هو مشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم لا يجوز قطع الفريضة، وأما انتقاله إلى النافلة إنما يجوز إذا استطاع يكمل النافلة، إذا لا يستطيع لا يجوز، إلا إذا كان هناك قلنا أن أو إلى النافلة وقطع النافلة في فرض ليس معقول، وهو أنه أراد أن يدخل في النافلة ليقطعها، هذا ما أرد النافلة ركعتين، فمن من أول الآن أراد أن يدخل في النافلة ثم يقطعها هذا ليس معناه أدول إلى النافلة، أدول إلى كلام سورة الحمد أو سورة كذا.
شو الإشكال سيدنا يعني لألا يقع المحذور عدم جواز قطع الفريضة بالإمكانة يعني حولها نافلة والنافلة جاز قطعها؟
لا، أقول هو في الحقيقة ما نرى النافلة، لأن
مبرر شرعي، يعني قد يكون مبرر شرعي يعني أحوال الشرعية،
لا غير الشرعي، عدم الإمكان، إمكان العقلي مو شرعي،
ممكن ذلك.
لا، أنا شرحت لكم اليوم الماضي، قلنا هذا كمن يأتي إلى مكان ويقول أنا أريد أن أبغى أسبوع ولكن أنوي 10 أيام لأصلي تماما، وليس النية عشرة أيام، نية واغا أسبوع باللفظ يقول هكذا. فمن يقول يكبر للنافلة وهو يريد أن يقتأ، يعني نيته أن يأتي بتكبيرة الإحرام والحمد، تكبيرة الإحرام والسورة، تكبيرة الإحرام ركعة واحدة، تكبيرة الإحرام وركعتين من دون تسليم، حتى إذا نوى من أول الأمر لا يسلم، معناه أنه لا يريد النافلة، لأن النافلة عبارة عن ما هو في ركعتين وشروطها شروط صلاة الفريضة. نعم، ولذلك من أول الأمر هو يريد أن يدخل في النافلة ليقطعها، معناه أنه لا يريد النافلة في الاسم يقول النافلة، لأن صلاة الليل ركعة واحدة ليست صلاة، والصلاة التي أتى ركعتين من دون تسليم ليست صلاة. ولذلك قلنا أن السيد قلنا هناك فرضين في المسألة، من نوى أن يقطع من أول الأمر قبل أن يبدأ بالنافلة هو لا يريد النافلة. نعم، من نوى النافلة ثم بعدما دخل في النافلة بدا له أن يقطع، هذا لا بأس به.
شنو المبرر؟ نوى النافلة هو في فريضة.
نعم.
شنو المبرر اللي خلاه يصير النافلة؟ شنو المبرر؟ لابد أنه من أجل التحاق بالجماعة.
بعد إكمال الركعتين.
أمر قهري يعني.
بعد إتيان نافلة، نافلة إضافة إلى ركعتين، من أول الأمر نوى أن ينتقل إلى النافلة ليكمل ركعتين ثم يدخل في الجماعة، هذا النافلة يصدق عليه. قد يكون هذا الشخص ينوي الدخول في النافلة ويدخل في النافلة ثم يرى أن المكان ضيق، وإن ذلك يريد خروج، هذا لا بأس به، يصدق أنه دخل في النافلة ونوى واقعا النافلة ولكن بعد ذلك ندم من إكمال النافلة فقطعها، كما في الفريضة. إذا من أول أمر أقول أنا أريد أن أصلي صلاة ركعة واحدة، هذا ليس صلاة الصبح، صلاة الصبح ركعتين، أو الرباعية أصلي صلاة الظهر ثلاث ركعات، من أول ما يكبر ما دخل في صلاة الظهر، لا أنك دخل إلى صلاة ركعات ثم بعد ذلك نقص ركعة فبطل صلاته. فعلى ذلك هنا قلنا هنا أمرين محتملين، من هنا من هذا الكلام من السيد رضوان الله عليه نعرف أنه أراد في فرق أول أن من قال جاز له القات بعد العدول إلى النافلة على الأغواء في الفرق السابق، قال لو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القاطع بعد العدول إلى النافلة على الأغواء، إذا كان عدوله إلى النافلة عدولا صحيحا يعني واقعا نوى النافلة ركعتين ثم بعد ذلك بدا له أن يقطع، هذا لا بأس به. فهنا يعني الفرض فرض واحد، وأراد السير هذا الكلام لا أعم من ذلك حتى يقع عليه الإشكال كيف يمكن أن ينوي نافلة وهو مريد لقطعها. في هذا الفار كذلك بل لو عام علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول. لماذا؟ لأنه يدري إذا أراد أن يكمل النافلة لا يصل لها شيء، وإذا لم يكمل النافلة ليس نافلة، الشيء الذي نواه ليس نافلة، فعند ذلك يرى أنه الأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن. وهذا بالنسبة إلى هذه المسألة، فلم يخالف في هذه المسألة إلا الجواهري رضوان الله عليه، حيث قال جواز قطعها حينئذ لا يخلو عن قوة. طبعا المراد من كان نافيا النافلة واقعا يجوز له قطع النافلة بعد ذلك بعدما نوى وتمت النية ودخل في النافلة ثم بعد قتله لا بأس به، أنه لا يخلو عن قوة. الوجه في هذه المسألة واضح، لأن النافلة كما قلنا أن إذا أراد النافلة أراد شيئا لا يمهله لدخول في صلاة لا يعطيه فرصة لدخول في الجماعة، والعود إلى النافلة إنما يجوز إلى أمكن إدراك الجماعة، لأنه لا يجوز العدول من صلاة إلى صلاة إلا بمجوز، أنا هكذا أصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر في أثناء الصلاة قلبي أن أجعله نافل، هذا لا يجوز. إنما ورد الحديث الذي ورد، ورد في من أراد أن يلتحق بالجماعة يجوز له أن يأتي إلى النافلة ويكمل، كما استفدنا من هذه الروايتين. لو خاف من إتمامها أفضل، كما استفدنا من روايتين ذكرناها سابقا لكم. فعلى ذلك هذه الروايات إنما وردت فجوز العدول إلى النافلة من الفريضة إذا كان لدرك الجماعة، إذا لا يدرك الجماعة لا معنى للعودة إلى النافلة، ولذلك لا يجوز. وجه عدم الجواز هذا الأمر الذي قلناه، ولذلك هذه المسألة مسألة واضحة لا حاجة إلى أكثر أن نقف عنده. المسألة 28، الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها، ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية. هناك كلام، هذا الأمر الذي يجوز للإنسان أن يعدل إلى النافلة لدرك الجماعة، هذا خاص بصلوات الرباعية والثلاثية أو يعم الثنائية كذلك. المشهور يقول نعم، كل صلاة فريضة إذا رأى المصلي يصلي صلاة فرادى ورأى أقيمة الصلاة، سواء كان أقيمة صلاة الفجر أو صلاة المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر، يجوز له أن ينوي يعدل إلى النافلة ثم يكملها ركعتين ثم يلحق بالجماعة. ولكن هناك بعض الفقهاء قالوا لا، ليس الأمر هكذا، إنما يجوز في الثنائيات، عفوا في الرباعيات والثلاثية. في الثنائيات لا يجوز، مثلا في صلاة الفجر ليس هذا الشيء مشروع، كذلك في صلاة القصر الرباعي في الظهر والعصر للمسافر والإشاء للمسافر لا يجوز، إنما يجوز هذا العدول في الثلاثية أو الرباعية. ولذلك هنا بعدما يقول رضوان الله عليه الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها، ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية، يعني فقط يجوز في الرباعية والثلاثية، في الثنائية لا يجوز. هنا تعليق للمرحوم آية الله البروجري رضوان الله عليه يقول هذا غير بعيد، يعني غير بعيد أن يكون الآن مختصا بالثلاثية والرباعية ولا يشمل الثنائية. كذلك السيد الحكيم يقول وهو وجيه، الله رأيهم أن اختصاص هذا الحكم بالثلاثية والرباعية هذا أمر صحيح، كما ولكن الذي هو معروف أنه هو المرحوم النراغي رضوان الله عليه، أحمد النراغي رضوان الله عليه في مستند الشيعة، هو قال لو كانت الفريضة التي يصليها ثنائية فهل يجوز العدول عنها إلى النافلة إذا شرع الإمام في الصلاة، دخل في صلاة يصلي صلاة الفجر وفي أثناء الصلاة يأتي إمام جماعة ويصلي صلاة الفجر جماعة، هل يجوز له العدول أو لا؟ نعم. وقال لو كانت الفريضة التي يصليها ثنائية فهل يجوز العدول عنها إلى النافلة إذا شرع الإمام في الصلاة؟ الظاهر لا، لخروجه عن مورد الأخبار ولا يقطعها أيضا للأصل المتقدم، بل يستمر على صلاته. هو يقول بالنسبة إلى صلاة النافلة أخبار خارج الثنائية، خارج عن الأخبار، إنما الأخبار ورد في غير الثنائية فلا يمكن الاستناد إلى الأخبار. من ناحية أخرى قطع الصلاة كذلك لا يجوز، ولذلك لا يجوز أن يقطع صلاته ليلحق بالجماعة، ولا يجوز له أن يعدل إلى النافلة ويكملها ركعتين ثم يدخل في الجماعة، لأنه الروايات قاصرة عن شمول هذا المورد، وكذلك والأصل عدم جواز قطع الصلاة مطلقة إلا ما ورد دليل عليه. هذا كلام مصاحب المستند رضوان الله عليه. هو طبعا كلامه مركب عن أمرين. أولا أن الأخبار خاص بالرباعيات والثلاثيات ولا تشمل الثنائية، وثانيا أنه لا يجوز العدول إلا في مورد ورد هناك دليل. إذا لم يكن لكم دليل، الأصل عدم جواز العدول من الفريضة وعدم جواز قطعها كذلك. نحن نقف عند الروايات، هل ما قاله رضوان الله عليه بأن الروايات قاصرة عن شمول الثنائية صحيح أو لا؟ نرى سيد سليمان بن خالد أن رجل دخل المسجد فافتهت الصلاة فافتتها الصلاة فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال فليصلي ركعتين ثم يستأنف في الصلاة مع الإمام. أظن أن هذا أعم من الثنائية، لأنه لم يأتي اسم للثلاثية أو الرباعية. أولا هو يقول فافتتها الصلاة، فافتتها الصلاة في رباعية أو ثنائية يشمل الجميع. ثم يقول فبينه هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال فليصلي ركعتين، يعني يجعله نافلة، فليصلي ركعتين ثم يستأنف في الصلاة مع الإمام. فعلى ذلك هذا الحديث لا يدل على خصوص صلاة الرباعية أو الثلاثية، يشمل الثنائية مطلق مطلق الصلاة.
من قال بالاختصاص بالثلاثية والرباعية أن الداخل في فريضة من الركعتين سوف لن يفرق الحال بينه وبين أن يتمها فريضة كما بدأ أو يعني بها إلى النافلة ويتمها ركعتين، الركعتين هما ركعتان سواء كان ركعتين نافلة أو ركعتين فريضة.
نعم.
فالعدول لن يوفر لن يزيده ثانية حتى يدل.
صحيح. نحن أولا نتكلم مع أولا صحيح. أولا كلامنا مع حجم الله أحمد النراغي رضوان الله عليه، وهو لم يستدل بهذا الدليل، هو استدل بغسول الأخبار
عن شمولها.
هذا شيء آخر، هذا الكلام غير كلامه. أولا نتكلم معه فنلاحظ الأخبار، ثانيا نقول ليس هكذا. كثيرا ما الإمام يطول الصلاة والمأموم يسرع في الصلاة، يكتفي بأقل الواجب حمد ثم يركع سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويكمل في ثماني.
بالفريضة ليس له ترك السورة، بالنافلة له ترك السورة.
لا، المفروض أنه عدل إلى النافلة. إذا كنا أنه يجوز من يرى إقامة صلاة الجماعة يعدل إلى النافلة في صلاة الفجر، هو بدأ بصلاته فرأى أن الإمام خصوصا يمكن حتى ركعة الثانية من صلاته، والإمام قام بصلاة الجماعة، هو يعدل إلى النافلة ويكمل ركعتين بعنوان النافلة ثم يلهو بالإمام حتى في الركعة الأولى يمكن أن يأتي. وخصوصا إذا قلنا أن العدول يجوز منذ بدء الإقامة كما جاء في حديث ذكرناه سابقا، هذا الفرض، هذا الآن فرض معقول وكثيرا ما يتفق. وفعل ذلك، ولكن كلام حجم الله أحمد ليس كلام سماحة الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، وما كلامنا معه هو استدل بالروايات. نقول سعية سليمان ليس حصلا في الرباعية والثلاثية بل أعم من ذلك، فليصلي ركعتين ثم يستأنف في الصلاة مع الإمام. وفي بدء الحديث كذلك، هذا الرجل أن رجل دخل المسجد فافتتى الصلاة، ما قال ثنائية أو رباعية. وأما الحديث الثاني الذي استدلوا بجواز العدول هو حديث سماعة الذي قرأناه في الأيام الماضية، كان فيه إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى وينصرف ويجعلها تتوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. فهذا القسم في هذا الحديث لا يدل على الحصر، إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى يعني ركعة أخرى وينصرف ويجعلها تتوعا وليدخل مع الإمام في صلاته. إنما الذي صار سببا لهذا الفكر قسم الأخير من الحديث، حيث قال وإن كان إمام غير عدل قال فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع. ثم ليتم ظاهره أنه ليس ثنائيا، لو كان ثنائيا بعد التشهد يسلم ويخرج من الصلاة. فقوله عليه السلام ثم يتم، نعم، وليدخل ثم في القسم الثاني ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، معناه أنه بقي من صلاته شيئا لابد يتم على ما يستطيع، يعني يتابع عملهم بحيث لا يعرفون أنه غير مقتدي بهم ويصلي. من هذا يظهر أنه في الرباعي، ولكن مع ذلك أن الكلام في الرباعي كلام الإمام في الرباعية وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. فرض القصة إذا كانت رباعية، إذا لم يكن رباعية فهو سهل ينتهي من صلاته خلاص. ولذلك ليس فيه تغيير بل مورد الكلام فيما كان الصلاة رباعية، ولكن ليس تغييرا للرباعية حتى يكون له مفهوم أن الثنائية خارج عن الأمر. فما قاله صاحب المستند رضوان الله عليه لخروج المورد الأخبار، ما هو المخرج؟ هل صحيحة خالد بن سليمان بن خالد كان مطلقا يشمل، وكذلك موثقة سماعة قسم الأول لا إشكال فيه فرض وعدم عدالة الإمام، يظهر منه أن المورد الذي مثل له الإمام أو هذا الرجل مثل له هو كان حديثا كان صلاة رباعية أو ثلاثية. فعلى ذلك بما أنه كان المورد والمورد لا يخصص الحكم، والعبارة ليست فيه تخصيص أو تغيير، ولذلك لا وجه لكلامه رضوان الله عليه حتى نحن نقول به. مسألة أخرى هناك، نعم، مسألة 29، لو قام المأموم مع الإمام إلى ركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه الأول للتدارك، وحينئذ فإن لم يخرج عن سلق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء وإلا فينبي الانفراد. طبعا بعض الفروض التي ذكره سيد رضوان الله عليه فروض لا يتفق أو بعيد جدا، ولكن السيد رضوان الله كان حريصا على تفصيل الفصول و فروغ المختلفة في كل مسألة، حتى ذكر أنه جعل جائزة لمن يجد شيئا لم يذكره في كتابه. والظاهر لما أراد أن يعني يأخذ من الناس المسابقة وامتحان، أراد أن إذا واقع شيء هو نسي يأتون له حتى يكمل كتابه. في هذه المسألة إنسان أفضل إنسان واقع في حالة الذهول الشديد بحيث يصلي مع الإمام من دون أن يركع ومن دون أن يسجد، يجلس مع الإمام ثم يقوم في الركعة التي تليها فيتذكر أنه ما سجد وما ركع، ما حكمه؟ أو لا لم يسجد أو سجد سجدة واحدة، أو في الركعة الثانية ما تشهد وقام، ما حكمه؟ أنه رضوان الله عليه يقول يجب عليه أن يعود يجلس قبل الركوع إذا تذكر يجلس ويكمل ما فات عنه. فإذا كان هذا الفوت أخذ منه وقتا خرج عن هيئة الجماعة فصلاته منفرد، وإذا لم يخرج عن حالة الجماعة بسرعة يعمل بحيث لا يخرج عن حالة الاقتداء فيكمل صلاته. هذا طبعا يؤول المسألة على رأيهم في مسألة أن متابعة الإمام هم شرط في صحة الجماعة أو واجب مستغل تعبدي. من قال كالسيد رضوان الله عليه أنه واجب تعبدي فهو يقول هكذا، أنه إذا هيئة الجماعة بقيت محفوظة لا بأس بأن يكمل ويتابع جماعته. ولكن من يقول بأن هيئة الجماعة تخرج بمجرد هذا الأمر، يعني شرط المتابعة شرط بما أنه يجلس حتى يسجد ويعمل ما فات عنه وخرج عن الجماعة بترك جزء من الأجزاء. ولذلك التعليقات التي وردت على هذا مشير إلى هذا المعنى. عندما قال السيد رضوان الله وهي نائز فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا، هنا سيد حكيم قال يعني عرف المتشرع، وكان رأيه رأي سيد صاحب الكتاب، فيبقى على نية الاقتداء. هنا يبقى على نية الاقتداء كان الشيخ الحائر رضوان الله عليه قال ألم أحوط قصد الانفراد في التخلف عن السجدة أو السجدتين، وكذا في التشهد إذا استلزم تداركه التخلف في ركن، يعني التخلف في ركن إذا أراد أن يجلس ليتشهد لا يدرك الركوع، إذا يدرك الركوع نعم قد يكون في أوائل مقام تذكر أنه لم يتشهد فيجلس ويتشهد ولا يسلم الشيء، ولكن إذا قريب من ركوع الإمام تذكر أنه لم يتشهد عليه أن يجلس ويتشهد. بعدما تشهد إذا قام إذا لم يدرك ركوع الإمام فصلاته فرادة. ولذلك هو شرط هذا الأمر، قال الأهوة غسل الانفراد في التخلف عن السجدة أو السجدتين، وكذا في التشهد إذا استلزم تداركه التخلف في ركن. سيد الخوي رضوان الله عليه الذي كان رأيه أنه لا بد للمتابع في كل فرد من أعمال الصلاة، فمن أخل بمتابعة واحدة فصلاته فرادة، حتى إذا في آخر صلاته تخلف كل الصلاة يصبح فرادة. هو يقول مر أن الأحوط قصد الانفراد فيما إذا كان التخلف موجبا لفوات المتابعة، يقول في بعض الموارد كان إسراء شديد بيسر يسلغ المتابعة لا بأس به، ولكن إذا كان نغض المتابعة ولو في عمل واحد صلاته تنقلب إلى فرادة. والشيخ آل ياسين يقول بل مطلقا على الأحوط، يعني أنه إنما يقول السيد رضوان الله وإلا فينبي الانفراد، ويقول بل مطلقا بمجرد ما أنه عرف لم يأتي ما فات منه لم يأتي بعد ما كان عليه أن يأتي بها في قبل القيام يعود إلى الجلوس ويكمل وصلاته فرادة. هذا أرى، وطبعا هذا الرأي يعود إلى مبناهم في مسألة متابعة، هل وجوب المتابعة وجود شرطي أو وجود تعبدي؟ من قال تعبدي إنما يخل بالجماعة إذا خرج عن هيئة الجماعة. ولذلك الإمام رضوان الله عليه كان يرى إذا ركنين، بعضهم قال ركنين بعضهم قال سجدتين، كما بعضهم قال لا، ميزان هو خروج عن هيئة الجماعة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا غدا صلاة مسألة التفسير، أنا عندي مشوار وإن شاء الله معكم في الفيق يوم السبت إن شاء الله.